في كواليس الاقتصاد.
صباح الخير، تحية لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. بهالموعد الاقتصادي بيسرني كتير اني استضيف رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب استاذ مارون مسلم. اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا على الاستضافة.
يعني صحيح نحن حكينا عن تأثير الاقتصاد، مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، بس نحن بلبنان جزء من هذا الاقتصاد العالمي رغم ازمتنا المصرفية ورغم كل شيء ما فينا نطلع برات النظام المالي العالمي. اذا اول سؤال بدي اطرحه عليك استاذ مارون، اليوم مضيق هرمز رح عم بيأثر على كل شيء، يعني بالعالم العربي بالعالم كله. طبعا نحن بده يلحقنا طرطوشة. اذا بتعمل لي هيك مثل قراءة سريعة، وين بيأثر اكتر شيء وعمين، ويمكن على اي قطاعات اكتر شيء؟ حد النفط، لانه النفط يمكن معروفة.
اكيد بداية الازمة اللي صارت مع بداية الحرب الامريكية الاسرائيلية من جهة والايرانية من جهة تانية، أحدثت صدمة اقتصادية عالمية.
نعم.
صدمة اقتصادية عالمية اجت دغري هيك بعد صدمة الاقتصادية العالمية اللي كانت أحدثتها الرسوم الجمركية العالية اللي اتخذها الرئيس الأمريكي، واجت كمان بعد الأزمة يلي الاقتصادية أو الصدمة الاقتصادية اللي كانت ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
نعم.
العالم قدر تجاوز الصدمتين الأوكرانية الروسية والأزمة الرسوم الجمركية، علق هلأ بالصدمة الاقتصادية الناتجة عن هيدي الحرب. أثار هيدي الصدمة الاقتصادية أول شيء أثار سلبية قوية، ولكن سلبيتها وقوتها مرهونتان باستمرار الحرب ومدى استمرار الحرب. يعني إذا منشوف اليوم رداً على سؤالك، الاقتصادات العالمية مين متأثر أكتر شيء بهيدي الأزمة؟ أكيد منعرف أنه مضيق هرمز أكترية النفط يلي بيطلع من المنطقة العربية يتوجه بمعظمه إلى دول آسيا.
نعم.
يعني اليوم عندك دول آسيا، الصين، الهند، باكستان، والدول هونيك هي أكتر شيء عم تتأثر، لأنه بلش المخزون العالمي من النفط والمخزون الوطني فيها بلش يتراجع. تأثيرها فإذن هون كتير كبير، تأثير على أوروبا كتير كبير. الأسعار بأوروبا مرتفعة، أوروبا تعتمد بشكل كتير كبير على الغاز القطري، والغاز القطري تراجع انتاجه وتوقف تصديره بالوقت الحاضر إلى أوروبا.
نعم.
بما أدى إلى ارتفاع بأسعار الطاقة في أوروبا. أوروبا فإذن هالمتضرر الثاني. الولايات المتحدة المتضرر، يعني الضرر عليها كتير خفيف، لأنه أول شيء هي الانتاج تبعيتها يكاد يكفي السوق المحلي من جهة، يعني استيرادها لا يتجاوز 7% من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تأثيرها ارتفاع أسعار الطاقة لم يزد عن $4 للجالون الواحد. أكيد بيكون في إلها تأثيرات على باقي القطاعات، ولكن تأثيرها خفيف. لبل بالولايات المتحدة شركات النفطية عم بتحقق من خلال التذبذب اللي صاير بالأسعار والارتفاع والهبوط بالأسعار النفط، عم تقدر تعمل أرباح منها، أرباح بنتيجة هيدي المضاربات. فإذن باختصار دول جنوب شرق آسيا بشكل أساسي هي أكثر متضرر، دول أوروبية متضررة، الولايات المتحدة الضرر هو أقل. هيدا بشكل عام لعبة الاقتصادية العالمية، تأثيرات الحرب وإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. وبرجع بكرر وبقول هيدي الأثار ستتعمق أكثر في حال استمرت الحرب لمدة زمنية أطول، لأنه منعرف أنه من حوالي أسبوع تقريبا اتخذت الدول، كل الدول، قرار بالسحب من الاحتياطي الموجود لديها، ونزلت على السوق بحدود 400 مليون برميل، بما أدى إلى إشباع السوق إلى حد ما. ولكن هيدي المرحلة بدها تخلص، ومنهم قادرين
يكملوا
بهالطريقة. علما أنه اليوم عم تحكي عن 20 مليون برميل يوميا بيظهروا من مضيق هرمز ويوزعون إلى العالم، وما في أي مصدر للطاقة في العالم بيقدر يحل محل هذا الانتاج.
يعني هو بيأثر، خلينا نقول إذا بدي استخلص من كلامك أستاذ مارون مسلم، بيأثر بشكل أول على امدادات النفط، وهذا النقص بينعكس على قطاعات تانية، ولا كمان في عنا مشكلة بموضوع الشحن، الكلفة بترتفع، عنا مشكلة مشاكل أخرى بسبب هذا الإقفال؟
الأساس هو أسعار الطاقة،
هذا هو الأساس
اللي عم بصير. نعم. ولكن ما ننسى أنه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إضافة إلى الطاقة اللي بتصدرها منها، كمان في عندك عدد كتير من المواد الأولية اللي بتصدرها والمرتبطة بالطاقة بشكل أو بآخر، واللي تساهم بصناعات متقدمة جدا. كمان هيدي تأثرت الغاز بشكل أساسي، اللي المصدر الأساسي لإله هو بقطر، يلي بتصدر أكبر طاقة على التصدير بالعالم، يلي يدخل يعني الغاز يدخل في عدد كتير كبير من كمادة أولية من عدد من الصناعات المتطورة. هذا كمان بدأ تأثر، سلاسل الإمداد كمان بدأ تأثر، أسعار الشحن البحري كمان بدأ تأثر، كلفة التأمين على البضائع كمان بدأ تأثر. من هون هذه سلسلة متكاملة، يعني التأثيرات تأتي مترابطة مع بعض البعض، بما أدى ويؤدي إلى ما نشهده بالوقت الحاضر من ارتفاعات في الأسعار، ارتفاعات في الكلفة، يعني ارتفاعات في الأسعار، ارتفاعات ويعني تصيب المواطن وتؤدي إلى التضخم. اليوم كلنا بنعرف هون معلق بنحكي شوي عن التضخم، يلي الدول المركزية، البنوك المركزية، المصارف المركزية العالمية، لسيما الفيدرال ريزرف الأمريكاني، يلي خلال السنة والسنتين الماضيتين عمل على رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وأكيد لحقته باقي المصارف المركزية الأوروبية واليابان والدول العربية وباقي العالم.
نعم.
رفعوا الفوائد على الدولار الأمريكي وعلى باقي العملات الرئيسية في محاولة للحد من التضخم، ونجحوا إلى حد ما، وبلشنا نشوف أنه التضخم عم يتراجع بالولايات المتحدة، التضخم عم يتراجع بأوروبا، بما أدى إلى تراجع المعدلات الفوائد على الدولار الأمريكي وعلى اليورو وباقي العملات. ولكن هلأ بلشنا نرجع نسمع عن ارتفاع بنسب التضخم، بما يعيدنا إلى الحلقة السابقة، بما قد يؤدي، قد عم أقوله هذا يتعلق
بعد شوي منشوفه أكتر،
بيتعلق أكتر بمدى طول الأزمة. إذا طالت الأزمة أكيد بدنا نرجع نشهد معدلات تضخم عالية، بما يدفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفوائد.
يعني طالما عم تحكي عن التضخم، أنا كمان بدي أسألك سؤال قباله بموضوع اليوم الانكماش، قديش هيدا الأزمة وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على الكلفة التشغيلية وعلى كل القطاعات التانية، ما رح يكون كمان النمو رح يكون عم يتغير بكثير من المطارح؟
أكيد أكيد، لأنه
يعني صار عنا أزمة مزدوجة، وهيدي بتصير أعمى وأخطر حتى بأهم الاقتصادات.
صحيح، يعني اليوم كل سلاسل الانتاج، كل المعامل، كل المؤسسات، الاقتصاد خصوصا عم نحكي على مستوى العالم العربي، الاقتصاد كله متأثر، وبالتالي في تراجع بمعدلات الانتاج. اليوم في احصائية صادرة عن الاسكوا بتحكي عن قد تأثير هذا الصراع على النمو الاقتصادي العالمي.
نعم.
قد تأثير ارتفاع سعر النفط على النمو الاقتصادي العالمي، انه كل ارتفاع بمعدل تنقول 10 دولارات على سعر النفط يؤدي الى انكماش بنسبة معينة، يؤدي الى تضخم بنسبة معينة. الدراسة كلها موجودة عملتها الاسكوا، حتى البنك الدولي يخشى باخر تقرير له، يخشى على التراجع بالنمو الاقتصادي العالمي. هلأ ما عم يقدر يحكوا بالأرقام، لأنه بعد الأمور
بعدك بقلب المعمعة،
بقلب المعمعة. نعم. وما في يعني، والتوقعات هون باستمرار الحرب ومدى استمراريتها والمدة الزمنية تبعيتها ما بتصيب عادة.
صحيح.
وبالتالي بيدلوا المتحفزين بهذا المجال، ولكن بيحكوا أنه في حال
تقريبا
بأمور تقريبية أنه هذا سيؤدي إلى تراجع بالنمو الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى انكماش في بالاقتصاد على نحو كلي، يعني عم نحكي على مستوى الكرة الأرضية ككل. أكيد برجع بقول في بعض الاقتصادات تكون مستفيدة، ولكن أكترية اقتصادات العالم ستكون متضررة وسيؤدي إلى انكماش بالعملية الاقتصادية، إلى تراجع بالنمو، إلى عملية تضخمية، إلى ارتفاع بالأسعار يدفع ثمنها المواطن العادي.
نعم، على كل حال هي بترجع حسب كمان وضع الاقتصاد قبل الأزمة ووضعه خلال الأزمة وشو رح ينطروا بعد الأزمة، وأكيد بطبيعة الحال ما في قدرة على التكيف بين الدول قدرة متماثلة، كل دولة عندها قدرتها على التكيف. إذا بدي أحكي هيك شوي بالعالم العربي اليوم، في بعض دول الخليج حولت صادراتها عبر موانئ بديلة، قديش فيها تستمر؟ يعني مثلا مثل ما بعرف الفجيرة وغيرهم، قديش هذا الشيء بيقدروا يستمروا فيه رغم هذا الإقفال، ولا لا هيدي حالة مؤقتة وبدنا نوصل لمطرح بدنا نرجع نعيش أزمة كلنا مثل بعضنا؟
صحيح، اليوم دول مجلس التعاون الخليجي قدام أعنف الاختبارات الاقتصادية بتاريخها الحديث. بداية لابد من الإشارة إلى أنه الاقتصادات بدول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات مالية كبيرة، عندها إمكانات هائلة، الاقتصادات متينة ولا خوف عليها يعني لا خوف على التأثيرات على المدى البعيد، لأنه كمان عندها الإمكانات لتعود وتعود ما خسرته بهذه المرحلة.
نعم.
ولكن في اختبار كتير مهم، يعني حسب الأرقام يلي نشرها صندوق النقد الدولي أنه بيقول خلال أسبوعين من الحرب تبخر نحو 63 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة، أي نحو 1.6%. ويتوقع بقول صندوق النقد كمان أنه خلال شهر إذا استمرت المعارك شهر يلي نحن هلا يعني أبواب الشهر
رح نخلص، نعم،
ستصل الخسائر لنحو 150 مليار دولار، أي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. نسبة منا هين عم نحكي بشهر واحد،
شهر واحد
3.7% من الناتج المحلي هيدي الخسائر. ولكن كمان فينا نلاحظ اليوم على بالوضعية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عم نشوف هيدا الصراع، هيدي المعارك، هيدي الحرب أدت إلى تراجع بالقيمة السوقية للبورصات بالدول الخليجية، في نزوح لرساميل من الدول من مراكز المالية بالدول العربية إلى مراكز مالية أخرى بسنغافورة وفي أوروبا، وفي انخفاض حاد بالنفط والطاقة. اليوم الاقتصاد الخليجي يعني بهيدي الحرب بينت دي أهميته بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي ككل. نعرف أنه دول مجلس التعاون الخليجي بعملية الطاقة كانت تلعب دور باستمرارية إمدادات النفط،
نعم،
والقدرة على امتصاص أي صدمات تحصل بالسوق، بالسوق النفطية عم نحكي. يعني إذا دولة تراجع إنتاجها كانت دول مجلس التعاون تزيد الانتاج، خصوصا السعودية تزيد الانتاج لتعوض الخسائر الناتجة عنها، يعني بشكل انه ما يصير في صدمات بالاسواق. اليوم هيدا الشيء بينت اهميته، بينت اهمية الاقتصاد الخليجي بالاقتصاد العالمي من جهة، وبين قديه وقت تصير في ازمة بهيدي المنطقة كيف عم ينعكس سلبا على باقي اقتصادات العالم. بعدين اضافة لعملية النفط،
نعم،
تأثير دول مجلس التعاون الخليجي، تأثير الاقتصاد الخليجي ظهر بوضوح على منظومة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
يعني مثل كيف؟
كل سلاسل الإمداد.
مثل نرجع على سلاسل التوريد.
سلاسل الإمداد، سلاسل التوريد يلي توقفت أو تراجعت بما سيؤدي. يعني هلأ بعد ما نبين كتير
عنوان العريض الأمن الغذائي
بشكل أساسي،
نعم،
ولا سيما بنرجع نقول على دول جنوبي شرق آسيا يلي أكتر شيء هي عم تتأثر بهيدا الموضوع، وهيدا تأثيراته. يعني هلأ بعدنا عم نقدر، عم تعرفي في مخزون معين بيقدر تستعين فيه،
بدي أسألك عن المخزون بس أجي على لبنان،
ولكن بهيدا الإطار أنه هيدا المخزون وهيدا يعني بده بلش السوق بده بلش يتعطش إلى مثل هذه المواد. بنرجع بنحكي للمرة الثالثة هيدا بدك تشوفي قدي طول الأزمة وطول الحرب وقدي بده يبقى مضيق هرمز مقفلة.
يعني مش بس بدها تغلى الأسعار، بدها تنفقد كتير من السلع يمكن إذا بقيت مطول الحرب أكتر من هيك.
أكيد
ما حدا بيعرف.
أكيد في بعض الدول بلشت ترشد الإنفاق فيما يتعلق بالطاقة، إن كان الطاقة الكهربائية أو بالنسبة للبنزين والمازوت. سمعنا عن عدد من الدول بلشت ترشد الإنفاق بهذا المجال. هون بس في شغلة
تفضل استاذ
لابد
محمد.
من الإشارة لها عن أهمية الاقتصادات الخليجية بالأسواق العالمية، هو الدور الإيجابي الذي تلعبه الصناديق السيادية الخليجية بالاقتصادات العالمية.
نعم.
كلنا بنعرف أنه الصناديق السيادية الخليجية يلي عندها إمكانيات مادية مالية هائلة جدا عم تلعب دور بإنعاش اقتصادات معينة، عم تلعب دور بصناعات معينة لاسيما الصناعات الحديثة بعالم التكنولوجيا، وهيدي عم بتضخ رساميل لمزيد من الاستثمارات بهيدي المجال. وهيدي الصناديق هلأ لحد هلأ ما عم تتأثر، ولكن عم أحكي عن أهميتها بالاقتصاد العالمي.
بس كله بيتأثر مثل ما حضرتك قلت استاذ مارون على المدى الطويل، قديش منطول قديش منتأثر. بدي شوي هيك ارجع شوي على لبنان استاذ مارون مسالم، مذكر حضرتك رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب. يعني حكينا عن دول الخليج كيف حولوا يمكن صادراتهم، كيف راحوا على موانئ بديلة. نحن بلبنان رهينة جغرافية لمضيق هرمز، لأنه أكثر من أي دولة تانية، لأنه نحن رغم كل التهديدات اللي عم نعيشها ورغم كل الظروف والأزمات المتكررة، ولا مرة جربنا نعمل بنية تحتية واقية أو وقائية لحتى نحمي حالنا. يعني هيدا منسميه خطأ سياسي، منسميه فشل عند النخب، كيف فينا نوصفه؟
الاقتصاد اللبناني اقتصاد هش يتأثر
كل عمره، ولا خصوصي هالفترة؟
لا 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 بشكل، يعني ما تنسى انه نحن ما بدنا نجد
كنا نوصل
حالنا
لأنه على على أرقام نمو 8%.
إيه أرقام النمو اللي كنا نوصلها 8% كانت تيجي بعد فترة من الحروب وانكماش اقتصادي، وعطول وقت يكون في حروب وانكماش اقتصادي
بيجي
الفترة
نمو.
اللي فيها سلام وازدهار أكيد بيرجع بتعود وبكون فيها نمو. بعدين الاقتصاد اللبناني هيك قادر على التكيف مع مجمل الأحداث بالمنطقة ومجمل الأحداث الداخلية. ولكن خلينا نحكي هون نحكي شوي عن تأثر الاقتصاد اللبناني بهيدي الأزمة. الأزمة من جهتين، يعني الأزمة مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية من جهة، وعندي الأزمة الحرب يلي عم بتصير بين إسرائيل وحزب الله بالجنوب، يلي يعني على الجهتين في عنا تأثيرات سلبية.
صحيح.
هيك إذا بدنا خلصنا بلشت الحرب الإسناد، خلصت حرب الإسناد بالاتفاقية اللي صارت. النتائج كانت عنا البنك الدولي بيقول انه بال 2023-2024، يعني بنهاية 2023 وخلال 2024، هالأزمة حرب الإسناد أدت إلى خسائر 14 مليار دولار حسب إحصائية البنك الدولي، 14 وشوي. بيقول انه في الأضرار المادية هي 6.8 مليار دولار، والخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل هي بحدود 7.2 مليار دولار، هذا إضافة أكيد إلى الخسائر البشرية. كمان البنك الدولي بيقول بهذيك الفترة صار في انكماش بنسبة 7.1% سنة 2024، هذا بال 2024
كيف اليوم؟
الحرب كانت
ببدايتها
وحرب مك يعني
اليوم
ما
نشهده
أتقل بكتير من الماضي. إجت الحكومة بعد الاتفاقية وبعد توقيع وقف إطلاق النار، بلشت أنه بدها محاولة لإعادة الإعمار. أكيد الخزينة اللبنانية منا قادرة تتحمل نتائج إعادة الإعمار، وكان عم ينحكى عن مؤتمر دولي. بلشت القروض، البنك الدولي أعطانا قرض ب 250 مليون دولار، وإجا مش تقريبا قروض بحدود 100 مليون دولار من مؤسسات أوروبية ودول أوروبية، وعاسس كنا ناطرين المؤتمر الدولي لحتى نبلش بعملية إعادة الإعمار. وبدأت حرب، هيديك حرب الإسناد، إسناد غزة، هلأ بلشنا بحرب إسناد إيران. قال بلشت هيدي الحرب حرب أعنف، الخسائر حتكون أكتر، إن شاء الله ما تطول الحرب،
وما حدا بيعرف إذا رجع عبيته ولا لا، خصوصي السكان الجنوب. يعني
بما اليوم الإسرائيلي عم يعمل عملية تدمير شاملة للقرى الجنوبية، وفي تهجير شامل من قرى الجنوب ومن المنطقة الضاحية الجنوبية، وبعد لحد هلأ ما فينا لا نحصي الخسائر ولا نقدرها، ولكن أكيد أكيد لحد هلأ الخسائر أكتر بكتير مما حصل بال 2023-2024. يعني عم تحكي في حال اليوم توقفت الحرب، تقديرات أكيد ما في، يعني إذا عم تحكي هونيك ب 14 مليار دولار وبتضيفي عليهم شي 14 مليار أو أكتر شوي، وين وين الموازنة؟ وين الدولة؟ وين القدرات على إعادة الإعمار؟ وبكرة بترجع تطلع أصوات بتقلك لازم تعيدوا الإعمار ولازم تعودوا ولازم 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 عن حرب نحن غير مسؤولين عنها.
ما بلشت أصلا الدولة من خزينتها من برات الموازنة إنها تعطي أموال؟
إيه بلشت،
يعني ما بدناش لازم يعيدوا النظر بالموازنة؟
أكيد أكيد أكيد. هلأ الموازنة هون بأنك فتحتي موضوع الموازنة، موازنة 2025 كان فيها فائض بالإيرادات بنحو مليار دولار أمريكي، بال 2026 كان في توقعات انه كمان الفائض يزيد على رغم يلي عملوه بالنسبه لسلسله الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام،
لانه من برات
يلي بتكلف 800 مليون دولار يلي امنوا لها ايراداتها من خلال الضريبه على البنزين ومن خلال ما كان يعد له من زياده 1% على الضريبه على القيمه المضافه. اذا اليوم بدها تبلش الحكومة تسأل حالها، بنبلش نسأل حالنا موازنة 2026 كيف بدها تكون، بأي عجز بدها تكون، يعني ما حققناه من فوائد،
ما بقى فيكم تسفروا مثل ما كنتوا عم توعدوا العالم.
صحيح، فبالتالي حتكون النتائج بهيدا الإطار كارثية. بعدين بلشنا نلاحظ اليوم طلع كتير، صار تطلع تحليلات وحكي من قبل بعض المحللين أنه مصرف لبنان بده يزيد الأموال اللي عم يدفعها بموجب التعميمين الشهيرين للمودعين، ولكن طلع مصرف لبنان ونفي. ليه نفي؟ لأنه أكيد ما عنده قدرة على أنه يزيد الأموال اللي عم يدفعها للمودعين، لأنه تراجعت خلال هيدي الفترة تراجعت الاحتياطات بمصرف لبنان.
نعم.
نتيجة تدخله بسوق القطع ونتيجة الأموال اللي عم يدفعها للمودعين. إذن على كل المستويات حيكون في تراجع لقدرات مؤسسات الدولة بالأطر الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات على كل المستويات. يعني بكرة بدها ترجع تطلع الصرخة إعادة الإعمار، مين بده يعمل إعادة الإعمار؟
مين عنده سقف فينا حتى يساعدنا؟
هذا على المستوى الخارجي، بينما على المستوى الداخلي شو القدرات؟ انه الدولة يجب ان تتحمل الدولة المسؤولية.
هني لقوا اول شيء يأمنوا لهم مراكز ايواء ويعملوا خطة طوارئ مثل ما لازم قبل ما نبلش نقول اذا الدولة قادرة على اعادة الاعمار ولا مش قادرة، للأسف يعني نحن نحكي هيك. طب في سؤال مهم كمان، بدي ارجع موضوع النفط او الطاقة. قبل 2019 كانوا يقولوا لنا انه عندنا مخزون استراتيجي 45 يوم، اليوم انخفض هيدا المخزون. يعني السؤال بدنا نطرحه، ما عنا نحنا القدرة أصلاً يكون عنا أمن طاقة وبالمعنى الكلاسيكي، وصارت أزمة الطاقة انعكاس لانهيار الدولة. هل الأزمة الحالية عم تكشف أنه المشكلة مش بس بانقطاع الإمدادات قد ما هي انعدام بالسيولة وانعدام بالسقة اللي عم تمنع حتى شراء الوقود المتوافر؟
هلأ بدي انتبه لشغلة، لحد هلأ ما في توقف بالإمدادات، إمدادات الطاقة للسوق المحلية.
لا، إذا
حتى على المستوى العالمي ما في توقف بالإمدادات، في تراجع إلى حد ما، في هيك سياسات احتياطية عم تتخذها الدول، مثل ما قلنا بعض الدول عم تعتمد سياسة تقشف، وبي لأنه خايفين مما يمكن أن يحصل من أنه قد تطول الأزمة، قد يتم إقفال مضيق هرمز بشكل نهائي.
نعم.
قد يتم، من يومين سمعنا الإيرانيين عم بيهددوا كمان بإقفال مضيق باب المندب، لأنه هلأ هونيك أكيد بتزيد، يعني بدلي فيه إمكانية لاستيراد النفط، ولكن بتصير الكلفة أعلى لأنه بصير بده يبرم حول منطقة رأس الرجاء الصالح من هونيك لحتى يجي على البحر الأبيض المتوسط، سو بتزيد الكلفة. بس لحد هلأ إمدادات الطاقة بالأسواق المحلية بالأسواق اللبنانية ما في خوف عليها، أكيد في مخزون موجود وفي بعد استيراد عم بيتم. ما في لحد هلا برجع بقول ما في خوف على وضعية الطاقة على وضعية المحروقات بالأوروبا.
نحن بنخاف استاذ مارون مسلم لانه بسلاسل التوريد اليوم بيروحوا الشركات النقل او يمكن بيروحوا بينبشوا على بدائل اكثر استقرارا، ونحن هون الاقل استقرارا، وبتخاف يصير لبنان هامشي بالنسبه لالهم.
ايه الاسواق المحليه اللبنانيه يعني شو نحن قدرتنا على
مشان هيك في أكيد. عندك تخوف.
ايه ولكن بتضل تلاقي اسواق تمدنا بالطاقه، يمكن الكلفه بتزيد، وعم نلاحظ قد ايه سعر صفيحه البنزين عم بيزيد. اكيد الكلفه بدها تزيد، كل ما تفتشي عن موارد اضافيه بكلفه اعلى اكيد الكلفه بتكون عم بتزيد. بس برايي ما بيصير في ازمه بالمحروقات بلبنان في حال،
بس بيصير في احتكارات.
هون دور الدوله، هون دور الدوله انه لحتى لي ما تخلي يصير في احتكارات، ما تخلي يصير في غلاء خارج إطار يعني الحسابات العادية اللي هي قد ايه بيرتفع على المستوى العالمي سعر النفط، قد ايه بيكون كلفة التأمين تبعيته. يعني هذه أمور تحسب، وبالتالي الدولة هي اللي بتحط التسعيرة وعلى الشركات الالتزام فيها، وإذا صار في أي احتكار على الدولة أن تتخذ تدابير بحق المحتكرين.
يعني لهلا منقول للناس انه ما كثير تعتلوا هم هذا الموضوع.
صحيح.
تحديدا.
صحيح.
ولو ارتفعت الاسعار ولكن مؤمنه
هي العمليه، بس ارتفاع اسعار.
طيب استاذ مارون مسلم، بدي ارجع على نقطه كنت حكيت عن التضخم العالمي وشغله كانت كثير مهمه، بس نحن بنحس بلبنان وكانه اليه التضخم عندنا تغيرت، يعني ما بقى عم نستورد التضخم من برا قد ما هو تضخم واذا فيني سميه سياده داخلي. يعني حيلا ازمه تانية قبل كانت تتاثر على الميزان التجاري عكس على سعر الصرف، اليوم نحن عنا سعر صرف رغم كل شيء ثابت. كيف بتقراها أستاذ مارون؟
أول شيء بالنسبة لسعر الصرف، اليوم مصرف لبنان بعده عم يلعب دور بهذا الاتجاه، قادر يضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ما عم بيخلي الكتلة تزيد عن حدها لحتى اللي ما يستعملوها المضاربين بالمضاربة عليها بعملية شراء و بيع الدولار الأمريكي. بعدين أكبر كتلة نقدية اليوم مصرف لبنان عنده بحدود 11 مليار دولار وشوي.
نعم.
ككتلة نقدية يعني هو المهيمن على سوق القطع، ولكن اليوم بهذا الإطار يعني بدنا يعني هو اللعبة اقتصادية بشكل عام، يعني بدنا نشوف تأثيرات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي المحلي، على الوضع الاقتصادي اللبناني يلي بتنعكس على سعر النقد، يلي بتنعكس على الأسعار.
بتحسه منفصل عن الواقع اليوم السعر؟
لا مش منفصل عن الواقع، مضبوط
مضبوط.
سعر النقد مضبوط، سعر صرف الليرة مضبوط، مصرف لبنان حتى الوقت الحاضر قادر يضبط سعر النقد، قادر ما يخلي المضاربين يلعبوا، لأنه برجع بقلك متحكم بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعنده أقوى كتلة نقدية بالدولار الأمريكي، سو قادر يلعب دور المهيمن والمسيطر وبيخلي الأوضاع وعم بلبي حاجة السوق. الخوف إذا استمرت الأوضاع، ليش عم أربطها أنا بالوضعية الاقتصادية بشكل عام؟ لأنه اليوم هيدي الحرب كيف بدها تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي المحلي؟ نحن عم نحكي عن حربين، عن حرب إسرائيلي أمريكي إيراني، وعن حرب تجري في الجنوب اللبناني ضد حزب الله. اليوم الواقع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع تحويلات اللبنانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان. هذه التحويلات كنا عم نحكي عن مبلغ يتراوح بين 6 و 8 مليار دولار أمريكي، مش بس من دول مجلس التعاون الخليجي، حتى من أوروبا وأمريكا.
نعم.
ولكن الكتلة الكبيرة هي بتجي من دول الخليج، وبالتالي هيدي في حال الوضع الاقتصادي بدول الخليج يتأثر، أكيد سيتأثر، بدأت تؤدي إلى تراجع بالتحويلات بما ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي اللبناني. كمان عنا تراجع بالحركة الاقتصادية والإنتاج بلبنان بفعل الأوضاع الاقتصادية العام. اليوم حركة الإنتاج بتراجع، في كتير من المعامل والمؤسسات دمرت، في معامل ومؤسسات تراجع إنتاجها، في معامل أوقفت الإنتاج يمكن غير مرتبطة بالأزمة ولكن أوقفت الإنتاج، يعني في وضعية اقتصادية.
ما هي كلها حلقة متشابكة ومتداخلة
بشكل عام. بعدين في عنا اللي حكينا عنها هي ارتفاع التكاليف على الاقتصاد، أسعار المحروقات، النقل، البضائع، يلي هيدي بتنعكس على معيشة المواطنين بظل رواتب ثابتة إن كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. وحكينا عن ضغط، أنا بقول لحد هلأ هو ضغط على سعر صرف الليرة، ضغط فقط ليس أكثر، لن يترجم برأيي تراجعا بسعر صرف الليرة على المدى المنظور على المدى القريب، ولكن في ضغط على احتياطات مصرف لبنان يلي عم تتراجع. برجع بقول أنه مصرف لبنان قادر يضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعنده أكبر كتلة نقدية بالدولار الأمريكي. وبعدين في شغلة كتير مهمة كمان، هيدا الحرب ببعديها الداخلي والخارجي أدت إلى توقف حركة الإصلاحات يلي كان آخر شيء كنا عم نحكي بمعالجة الفجوة المالية وإصلاح المصارف، لحتى يكون لبنى أساسية بإعادة تحريك وضعية المصارف ودورة بالقطاع بالاقتصاد اللبناني. هيدي أكيد هلأ بفعل الأزمات بفعل الحروب تأجل فيها. فإذا مجمل الوضع يلعب دورا سلبيا يصب بغير مصلحة الاقتصاد الوطني.
يعني مخضوضة القصة كلها، مش رح يزيد الطلب على الدولار لتمويل بعض الاستيرادات برأيك؟
بالوقت الحاضر هو زيته، يعني معروف قديه حجم الكتلة النقدية المطلوبة. هو اللي بخوفني أكتر شيء هو الشح بدخول الدولار إلى الأسواق المحلية. برجع بقول هيدا بسبب تراجع التحويلات يلي بدنا نبلش نلمسها هيدا من الخارج. بعدين كان لبنان، يعني كان ميزان المدفوعات، كان مصرف لبنان يعتمد انه بتعرفي الصيفيه
مش رح يضل قادر يوفي بكل الالتزامات اللي وعد فيها مصرف لبنان.
الاسواق كان في معروض كتير كبير بالدولار الامريكي خلال فتره الصيف، خلال فتره الاعياد قدر مصرف لبنان يلم كميه كتير كبيره، يعني ارتفع احتياطاته بنسب، يعني بنسب تتراوح بين 200 و 400 مليون دولار خلال الفتره الماضيه، ولبقى يعني خلال فتره كتير قصيره. بعدين قدر تطلع الاحتياطات من حدود 10 مليار دولار وشوي لحدود 12 مليار دولار، يعني بحدود مليارين و500 مليون دولار بالفتره الماضيه. هيدا نتيجه توافر ونتيجه صار في عنا دخل العملات الاجنبيه بالسوق المحليه، ناتجه عن المغتربين، ناتجه عن السياح، ناتجه عن التحويلات. اليوم لا مغتربين ولا سياح ولا تراجع بالتحويلات،
لانه الازمه عالميه بالنهايه،
الى تراجع المعروض النقدي من الدولار الامريكي بالسوق. هيدا اللي بده يسبب ضغط على مصرف لبنان.
كمان في احتمال تاني يسبب ضغط كمان، انه اليوم بيصير في عنا حتى الدولار بيصير في ناس بسمنه وناس بزيت، يعني اللي عندهم سلطه او المقربين من حدا بالسلطه يمكن من المستوردين بيصير عندهم اولويه على غيرهم. صايره قبل
يمكن كنا عم نحكي وقت سياسه الدعم،
هلا تغير الموضوع.
ايه هلا ما عاد في سياسه دعم، هلا صار اوبن
ماركت. ما في سياسه دعم، بس ما بتضل هيدي بنفوس قصه التمييز بين شخص وشخص، ناس يعني منأمن لها ناس ما منأمن لها.
اصلا الازمه الاقتصاديه النقديه اللي صارت بال 2019 وبعدنا عم نعيش امتداداتها، اكيد هيدي ما رح تروح من ذاكره اللبنانيين على الاطلاق.
نعم.
حتبقى وصمه عار على تاريخ مصرف لبنان، سياسات والتعميم والاشياء اللي اعتمدها واللي ادى، يعني اكيد هو لعب دور سلبي الى جانب ادوار سلبيه لعبتها السلطه السياسيه، ولكن هيدي اكيد ما رح تروح من ذاكره اللبنانيين ورح تضلي موجوده بالتاريخ اللبناني، بما بخلي هيك المواطن اللبناني، المسؤول اللبناني، رجل الأعمال، الأشخاص العاملين بالقطاع الخاص أكيد متخوفين من تكرار، إن شاء الله ما بتصير مثل هيدي الأزمة. أنا برأيي ما بيعود، يعني ما في إمكانية لتكرار مثل هيدي الأزمة بالمدى المنظور. الحاكم الحالي عم يلعب دور كتير إيجابي، عم يلعب دور كتير مهم بهيدا المجال بتثبيت ركائز ودعائم مصرف لبنان، لعب دوره المضبوط كمصرف مركزي إن كان بسياسة تثبيت سعر النقد وإن كان بالإشراف على عمل المصارف. ومن هون إجت عملية خطة إصلاح المصارف، أكيد مصرف لبنان في عنده ملاحظات عليها، ولكن ستعرض أكيد وقت تخلص الحرب على المجلس النيابي من أجل إدخال على لجنة المال والموازنة بالأول، بعدين على المجلس النيابي من أجل إدخال تعديلات عليها وإقرارها. إن شاء الله بتكون بطريقة تخدم القطاع المصرفي تخدم المودع اللبناني وتعيد له هنقول كل أمواله جزء كبير من أمواله.
إيه لا أصلا كل أمواله ما راحت بهيركاتات سابقة. بس هون قبل آخر دقيقتين بعد سؤال بدي أطرحه عليك، وبدي كمان أطرح عليك سؤال من حدا من المستمعين. اليوم بعد المصارف اللبنانية مسكرة على المودعين من حيث السحوبات، يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي في كتير قيود صارمة على التحويلات، مع أزمة المضيق وارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية، معقول نروح لأزمة تانية هي أزمة سيولة بالعملة المحلية كمان إذا المصارف يمكن جففت حتى السيولة المتاحة باللي ولا لا؟
لا، الواقع بعد المصرفي على ما هو عليه. أول شيء بالنسبة للأموال المودعة بالفراش ما في أي قيود عليها إطلاقا، كمان بالفراش بالليرة اللبنانية كمان ما في أي مشكلة عليها. بعد التعميم تطبق، يعني بعد المواطن اللي كان ياخد $1,000 عم ياخد $1,000 بالشهر، اللي كان عم ياخد 500 عم ياخد 500، سو ما في أي تأثيرات سلبية بهذا الاتجاه أبدا. والأمور مثل ما مبيني لا تشي بأنه يصير في أي شيء سلبي بهيدا الاتجاه.
يعني أكتر من اللي قطعنا فيه
مش رح نقطع.
حدا عم يسألك أستاذ مارون مسلم، أنه الدولة فرضت رسوم على المحروقات لتغطي نفقات رواتب القطاع العام، بس حتى اليوم ما حدا قبض قرش زيادة، ليه أقروا هالزيادة إذا بعد ما حدا قبض شيء؟ بعدها بالخزينة يعني الزيادة.
ايه بعدهم هلا عم بيحصلوها عم بيجمعوا لها،
بلكي بتفقس اذا بقيت وقت اطول عندهم مثلا.
اللي تسأل عنها اكيد وزارة المالية يمكن عندها، بس هي بدنا عمليا اقروها واقر المجلس النيابي، وبالتالي لابد من انه يستفيد منها الموظفين بالقطاع العام. بعتقد بشهر نيسان، بعتقد مني اكيد
هني ناطرين تتغلى كل الأسعار مزبوط ليعطوني إياها لساعتها يستفيدوا منها مزبوط. أستاذ مارون مسلم رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب، شكرا كتير لك على الحلقة، كان ضروري أنه نضوي على الأزمات وقديش نحن ممكن نتأثر بإقفال مضيق هرمز. شكرا كتير لحضورك معنا.
شكرا لك.